السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا طلابنا الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى سوف نبدأ في تناول دروس مادة القواعد الفقهية، والتي لها أهمية بالغة في يعني المواضع الشرعية، ولها أصول ثابتة، ولها يعني مميزات كثيرة. بإذن الله تبارك وتعالى سوف نبدأ مع حضرتكم في دراسة هذه المادة. والكتاب المقرر لهذه المادة هو كتاب ألفته بمسمى اللمسات العلمية في القواعد الفقهية، أعددته لطلاب الجامعة للمرحلتين، مرحلة الليسانس البكالوريوس ومرحلة الماجستير. يعني والكتاب يتضمن 4 وحدات. الوحدة الأولى تتحدث عن مقدمات في علم القواعد الفقهية، الوحدة الثانية تتحدث عن القواعد الفقهية الأساسية، الوحدة الثالثة تتحدث عن القواعد الفقهية الكلية المتفق عليها غير الكبرى، الوحدة الرابعة تتحدث عن ملحق من القواعد الفقهية الواردة في مجلة الأحكام العددية. طبعا إذن هذا الكتاب يعني ألف أو وضع من أجل الطلاب في مرحلتين الماجستير وكذلك الليسانس، ذلك أن هذه الوحدات تشكل أو تشمل هذه المستويات. وبإذن الله تبارك وتعالى سوف نتناول مع حضراتكم في هذه المرحلة، مرحلة ماجستير، هذا الكتاب بدراسة يعني معمقة وبشكل تفتح لنا آفاق البحوث في أو البحث الأكاديمي في هذا العلم وفي هذا المجال المهم. طبعا هذا الكتاب يعني لدي تقريبا يعني عدد من السنوات، تقريبا 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات أدرس الطلاب هذا الكتاب في المرحلتين الليسانس والماجستير، ولله الحمد والمنة. كما كذلك سنواصل، وأنا الآن حاليا في إعدادي في يعني صددي يعني تنظيمه وتطويره والإضافات عليه بإذن الله. الآن الوحدة الأولى، نبدأ بالوحدة الأولى وهي وحدة المقدمات في علم القواعد الفقهية. تقريبا أوردت أكثر من 10 مقدمات حول يعني علم مبادئ علم القواعد الفقهية. المقدمة الأولى حول نشأة القواعد الفقهية والكتب المؤلفة في القواعد الفقهية طبقا يعني الفن يعني والمذاهب الذين قاموا بالإدلاء. نقسم هذه المقدمة إلى أقسام. القسم الأول، الطور الأول، المرحلة الأولى، مرحلة النشوء والتكوين للقواعد الفقهية، أي مرحلة نشأة القواعد الفقهية وتكوينها. تمهيد في نشأة القواعد الفقهية. طبعا للقواعد الفقهية علاقة بالمصادر الشرعية، وذلك منها ما أخذ من نصوص القرآن، من نصوص الكتاب العزيز، ومنها ما أخذ من نصوص السنة النبوية المطهرة، حيث جرى كثير منها أي من الآيات أو من الأحاديث مجرى القواعد الفقهية. يعني هناك آيات نفسها هي قواعد فقهية، وهناك أحاديث نفسها هي قواعد فقهية، وسمى هناك قواعد كثيرة أخذت من آيات ومن الأحاديث. على سبيل المثال يعني الخراج بالضمان حديث، لا ضرر ولا ضرار حديث، وكلاهما قواعد فقهية، وكذلك البيع حلال قاعدة فقهية وآية قرآنية، حرم الله البيع وحل الله البيع وحرم الربا، وغير ذلك من الأمثلة التي سنراها بإذن الله. هذا وإلى جانب ذلك أيضا أثر أن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وأن كثير من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ فقهي أو عند تعليل حكمي، وهذه العبارات كانت أساسا لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية، يعني إضافة إلى أن القواعد الفقهية موجودة في القرآن وفي السنة النبوية، أيضا أخذت من أقوال الصحابة وآثارهم ومن أقوال التابعين وأئمة التابعين والفقهاء وكبار الأئمة، يعني أخذت منهم عبارات هي نفسها قواعد فقهية، وهذه العبارات ترد إما عند تأصيل مبدأ فقهي أو عند تعليل حكم، وهذه يعني عبارات هي التي يعني أصلت وجعلت قاعدة فقهية. وكان ما عدا ذلك ناتجا، ما عدا هذه الأمور التي ذكرناها ناتجا يعني خرج عن اجتهادات الفقهاء في تعديل الأحكام وتعصيلها بقية القواعد الفقهية، فلذلك لا يعرف لكل قاعدة فقهية فقيه قال بها، فهي موروثة عن الفقهاء بشكل إجمالي، لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما يفعل في النصوص القانونية في القوانين الوضعية، يقومون بوضع القوانين الوضعية في وقت معين على أيدي أناس معين يعني معينين أو معلومين، إلا أن هذه القواعد الفقهية تكونت مفاهيمها وصيغة نصوصها بالتدرج، يعني في خاصة في عصر ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب، يعني كبار فقهاء المذاهب من أهل يعني التخريج والترجيح. فقيه التخريج هو ذاك الفقيه الذي يخرج المسائل التي لم يتكلم يعني عنها إمام مذهبه، يتخرج هذه المسائل على ما قاله، يعني شبيه بالقياس، التخريج شبيه بالقياس، إلا أنه قياس على فرع يعني من فروع المذاهب. وإذا قال على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطا من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية وإلى الأحكام وأسرار التشريع والمقررات الأقلية الشرعية التي لها الطابع الشرعي. هذا والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين، كانوا يراعونها وموجودة عندهم ويعللون بها ويقيسون عليها، وقد كانت تسمى عندهم أصولا. في أول ظهور القواعد الفقهية يسمونها أصول ولا يسمونها يعني قواعد. أقدم المصادر في فن القواعد الفقهية، ولعل أقدم المصادر الذي ينبغي أن نذكره هنا هو كتاب يعني الخراج الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، يوجد فيه عدد من القواعد الفقهية. طبعا أبو يوسف هو من أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده، ورئيس قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد. وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعله نظاما وقانونا تسير عليه الدولة في عهد هارون الرشيد في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة. وهذا الكتاب محل شاهد، اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي هي نفسها قواعد فقهية، جرت مجرى القواعد الفقهية، بل كانت أساسا بنى عليه من جاء بعده، من جاء بعد إمام أبي حنيفة استخرج هذه القواعد ومشى على طريقته. وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر يعني بعض كتب الإمام محمد بن حسن الشيباني المتوفى سنة 189 هجري. فإذا أمعنا النظر ودققنا التقلب والرؤى أو الرؤية في كتابه الأصل سنلقاه أنه يعلل المسائل، يذكر المسألة ويذكر تعليلها، وهذا التعليل الذي يذكره نفسه قاعدة فقهية أو يقوم مقام التقعيد الفقهي. ما المقصود بالتقعيد الفقهي؟ التقعيد الفقهي يعني وضع القواعد الفقهية. وأيضا في كتابه الحجة على أهل المدينة أيضا يكون يعني نراه يحتوي على عدد من القواعد الفقهية وغيرها من كتب محمد بن حسن الشيباني. وعلى غرار على نمط ما سبق نجد الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 في كتابه الأم الذي أملاه على بعض أصحابه على بعض تلاميذه أحيانا يقرن الفروع بأصولها، وتلك الأصول التي يقرن بها الفروع هذه الأصول في الغالب لا تعد أن تكون ضوابط فقهية، يعني هي ضوابط فقهية قواعد فقهية، ومن الخليق من الطبيعي يعني من المحق أن نسمي هذه يعني بكليات، باعتبار أن الإمام الشافعي يبدأ كل هذه القواعد التي ذكرها في كتاب الأم يبدأ بها كل بكلمة كل، بدايتها تكون بكلمة كل، ولذلك بعضهم يقولون الكليات الفقهية للإمام الشافعي أو القواعد أو الضوابط. وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب يعني الفقهية في نفس الكتاب، وهذه آية علامة بينة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية، دليل على أنه القواعد الفقهية موجودة في أقدم مصدر من المصادر الفقهية وهي كتب هؤلاء الأئمة العلام، ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأوائل. وخلاصة الكلام في طور النشوء والتكوين للقواعد الفقهية، قد حوت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل كلها قبل أن تعرف تلك العبارة باعتبارها قواعد فقهية. وعلى أقل التقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المعصورة أنه قامت اللبنة الأولى للقواعد الفقهية في غضون القرون الثلاثة الأولى، يعني اللبنة الأولى لعلم القواعد الفقهية أو الطور الأول والمرحلة الأولى للقواعد الفقهية أنها تكونت في القرون الثلاثة الأول، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، بحيث شاع فيها استعمال يعني تلك القواعد وتبلورت فكرتها، يعني ظهرت فكرتها في أذهان الفقهاء، وإن لم يتسع نطاقها يعني لم يقوموا بوضع كتب مخصصة لها لعدم الحاجة إلى ذلك طبعا في تلك العصور. الآن الطور الثاني، الطور الثاني تدوين يعني طور التدوين والنمو، طور النمو والتدوين يعني مرحلة الثانية مرحلة يعني النمو والتدوين، نمو القواعد الفقهية وتدوينها. وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا مكتوبة أو مخصصة في كتب معينة، فقد تأخرت عن العصور المبكرة، عن العصور المبكرة إلى عصر الفقهاء، عصر يعني ظهور الفقهاء إبان القرن الرابع الهجري وما بعده من القرون. وتفصيلا لهذا القول يمكن أن نقول إنه لما بارزت ظاهرة التقليد، عصر ازدهار الفقه وظهور الفقهاء، لما برز يعني برزت ظاهرة التقليد في القرن الرابع الهجري بعد يعني مضي الأئمة أئمة المذاهب الأربعة، واضمحل الاجتهاد وتقاصرت الهمم في ذلك العصر، إضافة إلى وجود الثروة الفقهية العظيمة الوافية التي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته. يعني هناك تقليد وهناك يعني مسائل وفروع فقهية كثيرة يعني دونت في كتب معينة. فالآن ما في مجتهدون، وكذلك وهناك مسائل كثيرة يصعب حفظها. الآن من هنا يعني احتاج الناس إلى وضع فن وتخصيصه وجمع قواعد فقهية تضبط هذه الفروع، وخلاف المذاهب وترجيح الراجح منها. وهذا هو الذي يعني عرف أخيرا بالموازنة الفقهية، يعني الترجيح أو المقارنة بين المذاهب أو الفقه المقارن. وبما خلفه الفقهاء من أحكام اجتهادية معللة لم يبق للذين أتوا بعدهم إلا أن يخرجوا من فقه المذاهب أحكاما للأحداث الجديدة. وقد أشار إلى هذا العلامة ابن رشد، العلامة ابن خلدون المتوفى سنة 808 بقوله في مقدمة تاريخه: ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهبه. فهنا ابن خلدون قال أنه لما يعني ذهب الاجتهاد وصار يعني كل إمام لديه يعني من أهل مذهبه من يتبعون له ويسمعون قوله، ولم يكن هناك اجتهاد ولا القياس، احتاج الناس إلى تنظير المسائل في الإلحاق، ينظرون إلى إذا كانت المسألة متشابهة صورة ومعنى يجعلون لها حكما واحدا ويستخرجون منها قاعدة فقهية وتفريقها عند الاشتباه. هذا يعني علم الفروق الفقهية. فمن أجل ذلك قال: وأن طريق هذا التخريج للمسائل على أصول المجتهدين نمى الفقه واتسع نطاقه وتمت مسائله، وبدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة للفقه، هذه الأساليب يذكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط، وتارة بعنوان الفروق الفقهية، وتارة أخرى بعنوان الألغاز الفقهية والمطارحات الفقهية، ومرة أخرى بعنوان معرفة الأفراد الفقهية والحيل الفقهية وغيرها من الفنون الفقهية الأخرى التي أحدثت في ذلك الزمن. وقد توسعوا في بيان بعضها، منها الفروق الفقهية والقواعد الفقهية والضوابط الفقهية. ونحن سنخصص الكلام عن القواعد الفقهية التي والضوابط التي هي مجال حديثنا الآن طبعا. وأما القواعد والضوابط الفقهية فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هدي من سلفهم، كما فعل الأئمة الأعلام من الأوائل الذين قاموا بالتأليف المستقل في هذا الفن. يعني هنا سنذكر أول يعني العلماء الذين قاموا بالتأليف في فن القواعد الفقهية. أولا العلامة الإمام أبو الحسن الكرخي الحنفي المتوفى سنة 340 في رسالته المشهورة في القواعد الفقهية التي اشتهرت باسم أصول الكرخي. رأيتم القدامى يسمون القواعد في بداية ظهورها بالأصول. ثانيا الإمام الخشني القيرواني المالكي المتوفى سنة 361 في كتابه أصول الفتية. ثالثا العلامة أبو زيد الدبوسي الحنفي المتوفى سنة 430 الهجري في كتابه تأسيس النظر، ولديه كتاب آخر يعني تقويم الأدلة في أصول الفقه، وهذا الكتاب تأسيس النظر في القواعد الفقهية، وقد يطبع معا في مجلد واحد في طبع واحد تحت عنوان الأصول، يعني ذكرها بعنوان الأصول. ومن منهجه أنه إذا كانت في موضوعات مختلفة إذا كانت القاعدة تشمل موضوعات مختلفة سماها قواعد، وإذا كانت في موضوع واحد سماها ضوابط حسب ما استقر أخيرا عليه الإصلاح في القرون التالية. ومما يظهر أن فقهاء المذهب مما سبق يظهر ومما سبق يظهر أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار في هذا المجال، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع، لديهم التوسع في التفريعات الفقهية والتخريج وأخذ بعض الأصول الفروع أئمتهم، ما يسمى بتخريج الأصول عن الفروع، وهناك عكسه تخريج الفروع عن الأصول، وأخذ بعض الفروع بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم، ما يسمى بتخريج الأصول عن الفروع. طبعا أما الخبر أن روايتي يعني الخبر أن روايتي يعني القواعد الفقهية الكلية، لعل أقدم خبر يروى في جمع القواعد الفقهية قبل هذه الكتب الثلاث خاصة في الفقه الحنفي التي صيغت مصوغة، جمع هذه القواعد مصوغة بالصياغة الفقهية أو بصيغة الفقهية المعثورة، ما رواه الإمام العلائي الشافعي المتوفى سنة 761، والإمام السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911، وابن نجيب الحنفي المتوفى سنة 970، رووا هذا في كتبهم الأشباه، يعني للعلائي كتاب الأشباه والنظائر، وللسيوطي أيضا الأشباه والنظائر، ولابن نجيب الأشباه والنظائر كلاهما في كتب القواعد الفقهية. طبعا هناك كتب كثيرة تحمل هذا العنوان، سنراها إن شاء الله، كتب الأشباه والنظائر. في كتبهم الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية رووا أن الإمام أبا طاهر الدباس، الإمام أبا طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع الهجري، قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة، جمعها في 17 قاعدة فقهية كلية. وكان أبو طاهر الدباس رحمه الله ضريرا يعني كليل البصر، يكرر كل ليلة تلك القواعد، لا يرى يعني عامة لا يرى، يكرر كل ليلة تلك القواعد يعني عن ظهر قلب بمسجده بعد انصراف الناس، يكررها ويعمل تلاوتها حتى تستقر. وذكروا أن أبا سعيد الهروي الشافعي رحل إليه لكي يرويها عنه. أبا سعيد الهروي يعني متوفى سنة 488 هجري، قد رحل إلى أبو سعيد الهروي قد رحل إلى أبي طاهر الدباس ونقل عنه بعض هذه القواعد، ومن جملة هذه القواعد التي نقلها عنه القواعد الفقهية الكبرى المشهورة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجب التسير، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه القواعد الخمسة التي نقلها عنه، ما يدل على أقدمية وجود هذه القواعد خصيصا. هذا وإنه ليس من الميسور، ليس يسيرا تحديد تلك القواعد التي جمعها الإمام أبو طاهر الدباس أو الوقوف عليها، ما عدا هذه القواعد الكلية الخمس التي يعني نقلت عنه، إلا أنه يمكن القول بأن الإمام أبو الحسن الكرخي الذي هو أول من ألف تأليفا مستقلا في فن القواعد الفقهية المتوفى سنة 340 هجري، وهو من أقران إمام أبي طاهر الدباس، اقتبس منه بعض تلك القواعد وضمها إلى رسالته، وجعل يعني جعلها ضمن القواعد التي يعني جمعها، أخذ من أبا طاهر الدباس وزاد عليها القواعد الموجودة عنده التي تحتوي على 39 قاعدة فقهية، يعني كتاب أصول الكرخي أو رسالة إمام الكرخي في القواعد الفقهية تحتوي على 39 قاعدة فقهية، ولعل تلك الرسالة رسالة أبو طاهر يعني أبو الحسن الكرخي أول نواة للتأليف في قواعد في هذا الفن، فن القواعد الفقهية. وممن أدلى بدلوه في التأليف المبكر في هذا العلم الإمام أبي عبد الله بن حارث الخشني القيرواني المالكي المتوفى سنة 361 في كتابه أصول الفتية كما سبق، والذي يتضمن هذا الكتاب أصول الفتية للخشني القرني المالكي يتضمن أصول المالكية وقواعدهم الفقهية، وهو مرتب على أبواب الفقه، بينما للكرخي مرتب على القواعد نفسها. وممن أضاف إلى هذه الثروة المتناقلة من فن القواعد الفقهية الإمام أبو زيد الدبوسي الحنفي المتوفى سنة 430 في القرن الخامس الهجري، فألف كتابه المشهور تأسيس النظر الذي حوى عددا كبيرا من القواعد الفقهية. إذن يمكن أن يقال إن القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية وتدوينها، حيث وجد أول كتاب في هذا العلم، وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين العلمي والاستقلال الفني لعلم القواعد الفقهية. بعد كتاب الرسالة يعني لأبو الحسن الكرخي وأصول الفتية للخشني المالكي، وكذلك تأسيس النظر للدبوسي، لم يؤثر على أي كتاب في هذا العصر، وكذلك في القرن السادس الهجري. اللهم في القرن السادس الهجري هناك إشارة إلى كتاب لكنه مفقود، وهو كتاب الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السرمقني المتوفى سنة 540 بعنوان إيضاح القواعد. هذا الكتاب ذكره صاحب كتاب هدية العارفين، ذكره يعني ذكر هذا الكتاب، ومن المحتمل أن يكون هذا الكتاب من ضمن كتب القواعد الفقهية. صاحب كتاب هدية العارفين هو العلامة إسماعيل باشا البغدادي، وتم عنوان كتابه هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، هذا هو تمام كتابه. وهذا يعني ذكره أيضا الأستاذ الدكتور محمد بن صدفي، محمد صدفي بن أحمد الغزي، في كتابه موسوعة القواعد الفقهية ذكر هذا، من هناك نقلنا عنه. الآن هو الطور الثاني، وهو طور ازدهار التأليف والمصنفات في فن القواعد الفقهية، وهذا الطور لعلنا نتركه إلى المحاضرة المستقلة، المحاضرة القادمة، أو نأخذه إن شاء الله، نأخذه بإذن الله. جيد. الطور الثالث هو طور ازدهار التأليف والمصنفات في فن القواعد الفقهية. يتمثل هذا الطور في القرون الآتية. أولا، التأليف في القرن السابع الهجري، فقد برز في هذا القرن السابع الهجري علم القواعد إلى حد كبير، وإن لم يبلغ مرحلة النضوج والكمال، وعلى رأس المؤلفين في هذا العصر العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي السهلكي الشافعي المتوفى سنة 613، الذي ألف كتابا بمسمى القواعد في فروع الشافعية. ثم العلامة عز الدين بن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة 660، ألف كتابا سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الذي طبق صيته الآفاق والمشارق. ثم العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي المتوفى سنة 685، ألف كتابا بعنوان المذهب في ضبط قواعد المذهب، وهو من فقهاء المالكية. فهذه المؤلفات الأربعة أو الثلاثة في هذا القرن السابع الهجري تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع الهجري، وأنها بدأت تتبلور يوما فيوما، يوما بعد يوم بدأت تظهر وتتبلور. ننتقل إلى التأليف في القرن الثامن الهجري. طبعا يعتبر العصر الذهبي، هذا القرن الثامن الهجري يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونمو التأليف فيها، وقد تفوقت فيه عناية علماء الشافعية لإبراز هذا الفن في هذا القرن. ثم تتابعت هذه السلسلة في كافة المذاهب الفقهية المشهورة، ومن أهم ما ألف في هذا العصر الكتب التالية: أولا كتاب الأشباه والنظائر للعلامة ابن الوكيل الشافعي المتوفى سنة 716 هجري، ثانيا كتاب قواعد الفقه للعلامة أبي عبد الله بن محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفى سنة 758، ثم كتاب ثالثا كتاب المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب للعلامة العلائي الشافعي المتوفى سنة 761، رابعا كتاب الأشباه والنظائر للإمام العلامة تاج الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة 771 هجري، خامسا كتاب الأشباه والنظائر للعلامة جمال الدين الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772، سادسا كتاب المنثور في القواعد الفقهية أو في القواعد للعلامة بدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794، سابعا كتاب القواعد في الفقه للعلامة ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795، ثامنا كتاب القواعد في الفروع للعلامة علي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 799. هذا ففي هذا القرن، القرن التاسع الهجري، معظم هذه المؤلفات على اختلاف مناهجها التي ألفت في هذا القرن ومناهيها حملت ثروة كبيرة من القواعد الفقهية والضوابط الفقهية والأحكام الأساسية الأخرى المتعلقة بالقواعد والضوابط الفقهية، وفيها إرهاص كبير على نضوج هذا الفن إلى حد كبير في هذا العصر. يعني هناك علامات وأمارات على أن هذا الفن أصبح ناضجا يانعا، أصبح كاملا متكاملا. ننتقل الآن إلى التأليف في القرن التاسع الهجري هذا، وقد سطعت ظهرت كتب أخرى على المنهاج السابق، من أهم الكتب التي نسجلها في هذا القرن التاسع الهجري: أولا كتاب الأشباه والنظائر في قواعد الفقه للعلامة ابن الملقن الشافعي المتوفى سنة 804، صنف هذا الكتاب في القواعد الفقهية اعتمادا على كتاب الإمام السبكي وهو كتابه الأشباه والنظائر. إذن كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن نسخة مطورة من كتاب العلامة تاج الدين السبكي الأشباه والنظائر. ثانيا من الكتب المؤلفة في القرن التاسع أسنى المقاصد في تحرير القواعد، أي القواعد الفقهية، للعلامة محمد بن محمد الزبيري الشافعي المتوفى سنة 808. ثالثا كتاب القواعد المنظومة للعلامة ابن الهائم المقدسي الشافعي المتوفى سنة 815. وأيضا لديه كتاب آخر قام بتحريره وشرح وإضافات وتعليق على كتاب المجموع المذهب في قواعد الفقه للعلامة العلائي، قام بتحريره وسماه يعني تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية. إذن العلامة ابن الهائم المقدسي الشافعي لديه كتابان: كتاب القواعد المنظومة، ثم كتاب تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية. رابعا كتاب القواعد للعلامة تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني البكري الشافعي المتوفى سنة 829. خامسا كتاب نظم الذخائر في الأشباه والنظائر للعلامة عبد الرحمن بن علي المقدسي الشافعي المعروف بشقير المتوفى سنة 876. سادسا كتاب الكليات الفقهية والقواعد للعلامة ابن غازي محمد بن أحمد المالكي المتوفى سنة 901. سابعا كتاب القواعد والضوابط للعلامة ابن عبد الهادي يوسف بن حسن ابن المبرد المشهور بابن المبرد الحنبلي المتوفى سنة 909. طبعا في الحقيقة في القرن التاسع الهجري، هذا القرن يمكن اعتباره بأنه اعتمد على جهود علماء القرن السابق، وهو قرن الثامن عشر، بشكل أوسع. يعني اعتمدوا على هذا القرن السابق وأضافوا إضافات على ما قدموه، وقاموا بالتنظيم والترتيب لما لجهود السابقين. التعليف في القرن العاشر أجل، وهو القرن الذي يعني رقى النشاط التدويني في علم القواعد الفقهية، وكذلك تجلى بصورة قوية ثابتة ومرنة وبأساليب علمية رصينة قوية في التعليف. أجل إنه رقى النشاط التدويني لهذا العلم في القرن العاشر الهجري، حيث جاء المحققون في هذا العلم فوضعوا كتبا فريدة من نوعها عمدة في الفن. من أهم هذه الكتب أولا كتاب الأشباه والنظائر للإمام، الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 910، وقد قام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة والمتبددة، القواعد الفقهية المتناثرة في سنايا الكتب عند العلائي في كتابه في كتبه، والسبكي والزركشي وغيرهم من العلماء جمعوا القواعد المتناثرة من هذه الكتب عند العلامة العلائي والسبكي والزركشي وغيرها من الكتب، جمعها في كتابه هذا. ويعتبر كتابه الإمام السيوطي يعتبر كتابه الأشباه والنظائر جامعة للكتب السابقة. هذا وعلى هذا الكتب يعني جهودات كثيرة قام بها العلماء بعده، ومنها يعني أنه العلامة أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل قام بنظم كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، قام بنظمه في منظومة سماها الفرائد الفقهية. والعلامة أبو بكر ابن الأهدل توفي سنة 1053 هجري. ثانيا كتاب المنتخب على قواعد المذهب للعلامة أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي المالكي المتوفى سنة 912. وهذا الكتاب المنتخب على قواعد المذهب للتجيبي المالكي هو منظومة في قواعد الفقه المالكي قد قام التجيبي بنظمها بعد استخلاصها وإقرارها واستخراجها من كتب السابقين مثل الفروق كتاب الفروق للعلامة القرافي وكتاب القواعد للمقري وغيرها من الكتب. واحتل الكتاب كتاب المنتخب احتل مكانا رفيعا عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من الأعمال التي تتابعت على المنظومة. هناك عدد من العلماء قاموا بشروحات المنظومة وتعليقات عليها. ثالثا من الكتب المؤلفة في القرن العاشر كتاب إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك لأبي العباس العلامة أبي العباس أحمد بن يحيى الوينشريشي التلمساني المالكي المتوفى سنة 914. رابعا كتاب الأشباه والنظائر للعلامة ابن نجيم وهو زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970. ألف كتابه هذا الأشباه والنظائر ابن نجيم ألف كتابه هذا على طراز ابن السبكي والسيوطي وغيره من العلماء، وهو يعتبر خطوة متقدمة لأنه بعد انقطاع مديد في المذهب الحنفي من ناحية التعليف، علم القواعد الفقهية انقطعوا عن التعليف وثم ظهر التعليف الحنفي في علم القواعد الفقهية ظهر بقوة على يد ابن نجيم الحنفي في هذا الكتاب الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي، وتهافت عليه علماء الحنفية تدريسا وشرحا واستخراجا وغير ذلك من الجهود التي توالت عليه هذا. وهكذا أخذ هذا العلم علم القواعد الفقهية في الاتساع من ناحية التعريف والتنظيم والتدوين العلمي مع تعاقب الزمان دون انقطاع، فقد رأينا أنه استمر التعريف منذ أن بدأ وليدا حتى أصبح كبيرا شابا دون انقطاع في القرن الحادي عشر وما بعده من القرون اللاحقة هذا. وإن شاء الله سنتوقف هنا، وفي المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من طور يعني الرابع المرحلة الرابعة طور النهضة الحديثة في فن القواعد الفقهية. إذن سنبدأ في مرحلة النهضة الحديثة في فن القواعد الفقهية بإذن الله، وسنرى يعني ما يعني تجدى في علم القواعد الفقهية من التأليفات والجهود في أصل النهضة الحديثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما أخذنا من العلم وأن يجعله يعني مفهوما في عقولنا وثابتا في أذهاننا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا العمل به وأن ييسر لنا سبل العلم والمعرفة وأن يبارك لنا في أعمارنا وفيما تعلمنا وأن ييسر لنا كل الخيرات والبركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الأمور وأن يقضي حاجاتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا الأمان والأهداف. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.